ونخر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خزائن السماء. نسعد دوما باستضافة الأستاذ العلامة الشيخ الفقيه الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية الدولية. أهلا ومرحبا بك أستاذي.
حياك الله وبارك الله.
بارك الله فيك وأكرمك الله. في الحقيقة الدور الذي يقوم به فضيلة الأستاذ العلامة الفقيه يعني هو دور كبير، لأنه يبصر الناس بأخطر قضية في حياة البشر على الإطلاق. فالمال جبلت النفوس على محبته، والمال تميل النفوس إليه، كما قال ربي سبحانه يعني وتحبون المال حبا جما. ولذلك فتنة المال تفوق كل فتنة على الإطلاق. فالذين يبيعون أسرار أوطانهم من أجل المال، والتي تفرط في عرضها وسمعتها من أجل المال، والذين أيضا يستولون على المال العام بسبب حب المال. فالمال قضية خطيرة، ولذلك طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، وفريضة على كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ يجيب على كل أسئلتنا واستفساراتنا التي تتعلق بفقه المعاملات، وقل من يتكلم في فقه المعاملات، ويبصر الأمة أيضا والمشاهدين والمشاهدات بالبدائل الإسلامية التي أحلها الله تعالى. فالله تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا وضع لنا بدلا منه بدائل كثيرة لا محصورة. فإذا كانت الربا قد يحرم، فأحل الله تعالى البيع، وهناك صور كثيرة جدا تغني إن شاء الله عن الوقوع في الربا. أشرع بمشيئة الله تعالى في توجيه بعض أسئلتكم التي وصلت عبر الرسائل النصية لفضيلة الفقيه الشيخ، إلى أن تأتي اتصالتكم، وإن شاء الله أوجه ما لدي من أسئلة لفضيلة الشيخ. أهلا بك ثانية أستاذي، بارك الله تعالى
فيك.
نجيب سريعا على الأسئلة التي وصلت عبر الرسائل ولم نجب عنها بعد. أخ يقول: أنا أعطيت لصراف قدرا من المال يشتغل فيه وسيدفع فيه لي فائدة يعني بقيمة 3%، ما حكم هذه المعاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مهمة محلات الصرافة الصرف، تبادل العملات، لأن الصرف في الفقه الإسلامي يعني بيع الأثمان بعضها ببعض. أما أن يعطيه مبلغا ليأخذ عليه زيادة مشروطة دون أن يكون هناك عقد شرعي، يعني لم يقل له مثلا خذ هذا المال اتجر فيه مع مالك وأعطيه النصيب من الربح، أخذ نصف الربح ربع الربح كذا من الربح، ما قيل هذا، وإنما قيل هناك كما جاء في السؤال بأن يأخذ زيادة مبلغ معين. فهذا من الربا المحرم، لا يجوز إطلاقا.
يعني دفع المال للصراف ليتجر فيه بهذه الطريقة فهي طريقة محرمة.
دفع المال لأي أحد بأي مهنة أي وظيفة، دفع مال نقود، والمال هنا المقصود به النقود وليس المال أي مال، دفع النقود لأحد يتجر فيه أو يستثمره ثم يتعهد لدفع نسبة زائدة دون ربط هذا بالربح الفعلي، هذا من
لكن لو تراضى على أن تكون نسبة 3% أو 1% من الربح تراضية، فالمسألة بفضل الله فيها سعة.
1% من الربح
مثلا،
إنما هو لا يعطي من رأس المال،
لكن من رأس المال هذا هو الإشكال. إذا نقول لأخينا لا يجوز، كما استمعت من فضيلة الأستاذ الشيخ. يقول أحد المتصلين أو المرسلين: الشركة التي يعمل بها تستقطع منه قدرا يسيرا من راتبه وتدفع قدرا آخر، يعني وتضع ذلك المبلغ في صندوق يسمى صندوق الزمالة، وتستثمره جميعا في بنك ربوي، لكنه لا يعرف نسبة الأرباح، فكيف يطهر ماله؟
أولا هنا، هل هذا الاشتراك إجباري أم اختياري؟ فإن كان اختياريا فلا حاجة إلى الاشتراك فيه، لأن فيه ربا واضح. أما إن كان إجباريا فعليه أن يعرف المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي دفعته الشركة، ثم ما زاد على ذلك فهو الفوائد الربوية.
أحسنت.
فيأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة ويتخلص من الفوائد الربوية.
فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
نعم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا هنا في هذه الحالة الزيادة هذه يخرجها فقراء مساكين أيتام.
إذا نقول لأخينا يذهب لإدارة الشركة التي يعمل بها ويعرف منهم كم النسبة التي تساهم بها الشركة مع نسبته، ويحصل على ما دفعه زائد ما دفعته الشركة له، وما زاد عن ذلك فليس له، إنما هو من الربا المحرم. هل يتركه للبنك أم يأخذه؟
نعم، ويضاف إلى هذا أن يطالب هؤلاء جميعا وهم مسلمون، طالبوا أن يوضع في بنك إسلامي
ينصحهم.
نعم،
أحسنت.
فإذا وضع بنك إسلامي فالأمر سهل، ليس فيه ما يمنع.
طيب،
يعني السؤال الآخر لحضرتك،
هل يترك الفوائد للبنك أم يأخذها ويتخلص منها بنية الخلاص من الحرام؟ الفوائد
البنكية هذه لا يتركها للبنك، وإنما يأخذها، وكما قلت يعطيها لفقراء مساكين، أو كما قال الإمام الغزالي وتبعه الإمام النووي، قال بأن هذا المال محرم لا نتلفه، لا يجوز إتلافه،
لأن خبثه ليس في ذاته.
نعم، ولا نلقيه في البحر ولا ننتفع به. فماذا إذا نفعل؟ قال هنا: ينفق في الصالح العام. فالإنفاق في الصالح العام هذا هو ما يمكن أن نستفيد منه بالنسبة للأموال غير الخبيثة في ذاتها، وإنما التي خبثت عن طريق الكسب.
عن طريق الكسب،
فنغير طريق الكسب.
أحسنت. نعم. بارك الله تعالى فيك. ربما في سؤال أيضا ورد له علاقة بنفس الجواب الذي تفضلت به. أخت تسأل وتقول: اشتريت سيارة جديدة وأصر البنك على أن أؤمنها تأمينا شاملا لأنها لازالت مرهونة للبنك وأسدد أقساطها، ولا توجد شركة تأمين إسلامية، فماذا أفعل؟
شركات التأمين
في قضية الاختيار والإلزامي.
نعم، شركات التأمين الإسلامية الآن كثرت، فأعتقد أنها لو بحثت فإنها ستجد شركة تأمين إسلامية ويمكن أن تؤمن عندها.
طيب،
ثم ما هو إجباري لا يحاسب على الإنسان ما دام إجباريا، يعني تأمين
لكن إجباري. دون الخروج عن حد الضرورة.
نعم،
يعني إذا كان بإمكانه أن يؤمن تأمينا عاديا ضد الغير لا يؤمن شاملا،
وإن كان لا يريد تأمين أصلا لا يؤمن.
إن كان بإمكانه أن يجدد رخصة قيادته دون تأمين. طيب، نأخذ أم أحمد من الفيوم. السلام عليكم يا أم أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك عايزة أسأل الشيخ مبلغ الفايدة. أنا كنت وضع مبلغ كبير يعني في البنك، وبعد كده طلعته قبل ما أخذ الفايدة بتاعته، رقمة الفايدة في البنك، فأنا مش عارفة أتصرف في الفايدة دي إزاي، هو بنك ربوي.
استمعت لكلام شيخنا من دقيقتين فقط. يعني السؤال كيف
ماذا أحاول
أتصل بكم؟ لا عفوا بارك الله فيك. يعني الآن أنت سؤالك ماذا تفعلين بالفوائد البنكية؟
أيوة نحن دكاترة وعاملين صندوق. عاملين صندوق بنعمل بنشتري بيه شرائح ومسامير بنستخدمها في العمليات. يعني هل ينفع أحط الفلوس ديت الربوية ديت في الصندوق دوت ولا لا؟
الصندوق ده لخدمة من؟
خدمة في مستشفى عام، يعني فاحنا بنستخدمها في مساعدة المرضى غير القادرين.
المرضى غير القادرين. طيب تسمعين الجواب. اتفضلي.
السؤال الثاني من فضلك، انا عايز اعرف البنك الفلاني في مصر، لانه حقيقي ما اقدرش اشيل كل الفلوس بتاعتي في البيت.
طيب حاضر ان شاء الله تعالى. سؤال فضيلتك هي تسأل عن ماذا تفعل بالفوائد الربوية التي ترتبت على مالها. هذا أمر هل يمكن أن تأخذ تلك الأموال كما تفضلت وأشرت منذ قليل فضيلتك، هل يمكن أن تأخذ ذلك المبلغ لتشتري به مستلزمات طبية ينتفع بها غير القادرين من المرضى؟
أول شيء هنا كما ذكرنا الآية الكريمة وإن توبتم فلا بد أولا من التوبة.
طيب
عليه أن تتوب وأن تخرج من البنك الربوي بأسرع ما يمكن. من قرارات المجمع الفقهية لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي وما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أي معاملة ليس بمسألة الفائدة لا، ولو إذا حساب جاري
تمويل ما تمويل
حساب جاري حتى هذا لا يجوز. إذن عليه أولا أن تخرج من البنك الربوي. الفوائد البنكية، هذه الفوائد المال المحرم ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب. وما خبث عن طريق الكسب يغير طريق الكسب، فإذا هنا هذا المال
تقول غيرت بالفعل ونقلت بارك الله تعالى فيها
ونقلت
نقلت، لكن بقيت الفوائد لم تأخذها.
أنا أقول هنا بالنسبة للفوائد لابد الفوائد لابد أن تؤخذ وأن تعطى للفقراء والمساكين. لأن هذا حقه.
وهي جعلتها تقول يعني بتسأل تجعلها في مصلحة عامة، يعني شراء بعض الأدوية المستلزمات الخيوط في مستشفى عام للمرضى غير القادرين. تسأل
إذا كانوا جميعا غير قادرين المستشفى عام فيه القادرون وغير القادرين، أولى هنا أن يكون مخصصا لغير القادرين.
نعم، إذا تشتري المستلزمات وتظل عندهم متى وجدوا غير قادر دعموه بذلك الدعم
إذا أمكن هذا. إذا أمكن. لم يكن هنا يعطى المال للفقراء والمساكين.
أحسنت. نعم. بارك الله تعالى فيك. السلام عليكم، نأخذ اتصالا. السلام عليكم. أم أحمد تفضلي.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. في بنك عندنا هنا في أسوان بيعمل لنا، يعني ممكن أشتري عربية، بس إيه أنا بحدد له المكان والمعرض اللي انا هشتري منه ونوع العربيه وكل مواصفاتها، وهو بيشتريها كاش وبيعمل عقد معايا وبيحاسبني عليها بسعر اعلى، فهل ده يعتبر يعني حلال ولا حرام؟
منظومه هذا البنك نظامه اللي بيقوم به نظام ربوي ام نظام اسلامي؟
هو بيقول لي ان ده شرعي، انا رحت وسالت قال لي ان ده عقد.
هل هناك فوائد؟ هل قرات العقد؟
لا والله ما قريت.
طب اقرأي العقد، هل هناك فوائد تترتب على تأخير سداد الأقساط مثلا؟
طبعا طبعا في
هناك فوائد.
طبعا.
طيب أستاذي سمعت السؤال.
أسمع منك.
هي تقول أحسنت بارك الله تعالى فيك. يعني تقول هناك بنك من البنوك في المنطقة التي هي فيها يشتري لها السيارة التي تريد، هي يدفع الثمن ويتملك السيارة. أنا أصور التصوير الشرعي، يتملك السيارة ثم يبيعها في صفقة ثانية مستقلة بعقد آخر، يبيعها للآمر بالشراء. دي مصطلحات البنوك، يعني للآمر بالشراء. سألتها عن العقد، هل في العقد بنود تنص على ترتب غرامات تأخير عند التأخر عن السداد، سداد الأقساط؟ فقالت نعم بالتأكيد. فما رأي فضيلتك؟
وقد نجد فيه أيضا الاحتفاظ بالملكية.
وليس الرهن الذي أشرت إليه فضيلتك من قبل.
والاحتفاظ بالملكية أيضا غير جائز. قال المجمع لا يجوز أن يحتفظ البائع بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. يمكن هو الرهن. ابنتنا السائلة أقول لها أنها أولا لابد أن تخرج من البنك الربوي، وأن الفوائد الربوية تجمعها وتعطيها لفقراء أو مساكين. إذا كانت ترى أنها تحضر أجهزة، لأن هناك من يعالج وهو فقير أو مسكين ويحتاج إلى هذه الأجهزة، عندئذ لا مانع من هذا.
أحسنت، بارك الله تعالى فيك. بالنسبة للأخت، هذه المعاملة ربوية للأسف لوجود الشرط الفاسد الذي يفسد العقد فيما يتعلق بغرامات التأخير.
قد تجد أكثر من شرط.
نعم. هذا ما سألنا عنه فقط يعني.
نعم. ربما. ولذلك من يسألني أطلب منه صورة العقد. لأتحدث معه في قبل أن أرى صورة العقد.
وأنا في الحقيقة سألت لهذا السبب.
نعم.
يعني هي قالت معاملة شرعية، لكن لم نقرأ بنود
العقد. لابد أن نقرأ صورة العقد.
أحسنت، بارك الله تعالى فيك. طبعا أختنا الدكتورة التي سألت عن البنك الإسلامي في مصر، فلو أخذت الهاتف من الكنترول أو حتى هاتفي، وأنا يعني علمت ذلك من شيخي بارك الله تعالى فيه، إن شاء الله أعلمك لو اتصلت ثانية وأخذت الرقم من الكنترول. هناك سؤال يسأل ويقول: ما حكم التمويل العقاري وأخذ قرض بضمان السكن والفائدة عليه متناقصة وليست مركبة، فما الحكم؟
التمويل العقاري فيه شرط ربوي، ولذلك لا يجوز إلا لمضطر. يعني إذا كان في ضرورة، فالضرورة توح محظورات والضرورة تقدر بقدرها. لا توجد ضرورة، لا يجوز التعامل مع هذا، لأن فيه شرط ربوي.
ما هو الشرط الربوي؟ فائدة؟
ليس الفائدة أي فائدة يعني. هنا
ويقول فائدة متناقصة وليست مركبة.
طيب، هو الفائدة متناقصة أو مركبة
هي فائدة
أو بسيطة لها
ما أذكر كثيره فقليله حرام،
كل هذا من الربا المحرم. وما قيل في الربا،
لا، فضيلتك قلت في شرط يعني من الشروط المبطلة لذلك العقد أو المفسدة له أو المحرمة له، ما هو؟ أنا وددت أن أعرف هذا السؤال لي أنا وليس
أقول هنا في هذه العقود. ما رجعت في العقود موضوع غرامة التأخير، وهذا من ربا الجاهلية، الاحتفاظ بالملكية إلى أداء كل الأقساط، هذا أيضا غير جائز. يقول لك بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بملكية المبيع،
لا يجوز،
هذا لا يجوز. بعض الناس يقول لك مثل حديث بريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة بأنها تشتري، وشرط الذي اشترطه أهلها لا مانع من هذا، لأن هذا شرط باطل، فصحح العقد وأبطل الشرط. فنرى في عصر من يقول هنا أيضا العقد صحيح ونبطل الشرط، الشرط باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط، لكن في عصرنا إذا كان هذا في العقد فلا يستطيع أحد أن يبطله،
عقد إذعان،
وإنما يمكن أن يؤدي، إذا امتنع الشخص عن التنفيذ يمكن أن يؤدي إلى السجن.
ممكن.
نعم.
القانون في صف البنود التي،
إذن هنا لابد أن ننظر إلى الواقع العملي. الواقع العملي الآن أن الشروط الباطلة لا نستطيع أن نصحح العقد ونبطل الشرط، لأن هذه من ناحية قانونية ملزمة.
احنا لنا حلقة كاملة بل حلقات عن نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والشروط وما يترتب على الشروط، لكن أستسمحك نأخذ فاصلا. مشاهدي الكرام، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
من الله يؤتي من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام. من ضمن الأسئلة أستاذي، يقول أحد الإخوان المرسلين: أريد أن أشتري سيارة من بنك إسلامي، يسأل ما هي الطريقة المثلى لأعلم أن الطريقة شرعية لم تشبها شائبة حرام أو ربا.
أرى المجمع واضح في هذا. يقول هنا: يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن هذا لابد
ضوابط مهمة أساسية.
نعم، اشتري يملك يحوز، والحيازة حكمية أو فعلية، المجمع أجاز النوعين. هلكت قبل التسليم تهلك على البنك وليس على الشخص. في عيب يبقى عنده خيار العيب بعد التسليم. بهذه الضوابط يكون البيع حلالا، وإلا فلا يجوز.
طبعا هو سيشتري ربما بالتخصيص أيضا لو كانت هناك غرامات تأخير، إذا وقعنا في المحذور. هو أخونا. لو كانت هناك غرامات تأخير إذا سنقع في المحظور الذي تفضلت بالإشارة إليه.
غرامات التأخير أو الحفاظ بالملكية أو فصل الأصل عن الزيادة. يعني يذكر مثلا بأن 800,000 و20,000 هذه فوائد التخصيط. هذا لا يجوز أيضا.
لا يجوز.
نعم.
إنما السيارة 120,000
في مجلس العقد.
في مجلس العقد.
نعم.
أكرمك الله. نأخذ عبد الله. السلام عليكم يا أخي عبد الله من المغرب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أكرمك الله.
بارك الله فيكم.
اللهم أمين.
عندي سؤال، أقوم بهندسة المياه في المغرب، في معركة المغرب، بالنسبة للناس المحتاجين لحقن الآبار. فهناك من يكون قد حفر مرة واحدة، وهناك فهمتين فيعيد مرة ثانية وثالثة، فلا يجد ماء، فهمتين، فيقوم باتصال بي فأذهب عنده وأقوم بهندسة أرضه، فأجد بنسبة 80% يعني خطأ، لأن 80% فهمتين بنسبة الصواب حكم تجربة، وتكون هناك 20% من الخطأ حسب أجواء وحسب تأثير القمر وتأثير الرطوبة وتأثير الحرارة بالنسبة للآلة. أقوم بهندسة بالآلة. بعض الناس يقول لقد حفرت المرة الأولى والثانية والثالثة، فهل تعطيني ضمان إذا صعد الماء وأديك مبلغا يعني يكفيك مرتين، 1,000,000 أو 2,000,000 أو 3,000؟ إذا صعد الماء، إذا لم يصعد الماء فأنا أقوم بتحمل تكاليف الحفر.
يعني هو يقول لك إن استخرجت لي ماء من أرضي أعطيتك، ولو لم تستخرج لن أعطيك شيئا.
نعم، وأتحمل أمر المصاريف.
نعم.
حفر.
بارك الله فيك. تسمع الجواب. نعم.
فهذا عمل يجوز أم لا يجوز؟
إن شاء الله أوجه سؤالك الطيب لشيخنا وفقيهنا إن شاء الله. تستمع للجواب إن شاء الله تعالى. طيب، بارك الله فيك. أخونا عبد الله من المملكة المغربية يقوم بمد البيبات أو الأنابيب في الأرض ليستخرج الماء العذب، ربما لسقي الأرض لانتفاع الناس. فبعض الناس يقولون له يعني سنعطيك الأجرة إذا استخرجت لنا ماء، فربما بذل مجهودا دون أن يستخرج ماء، فبعض الأرض يعني تخرج ماء والبعض الآخر لا يخرج ماء، فيسأل هل يذهب مجهوده سدى ويكون ضائعا؟ ما هو الضابط الشرعي لهذا العمل حتى لا يضيع جهده، وحتى يضمن أيضا حقوق من أوكلوا إليه ذلك العمل؟
هنا في العقد هنا لو كان عقد إجارة فهو غير جائز، لأن في احتمال أن يجد الماء أو أن لا يجد. إنما هو عقد جعالة. وعقد الجعالة قد يبدو الإنسان مجهولا كبيرا.
إن أتيت بعبد الآبق فلك كذا.
السيارة الضائعة يظل يبحث عنها فترة طويلة ولا من كذا.
من يأتي بفلان فله كذا.
نعم. وجدها خرج وجدها جوار البيت الذي فيه أخذ المبلغ متفق عليه. إذن هذا عقد جعالة هو عقد صحيح.
يعني عكسه يعني ما تريد أن تشير إليه إنه العقد المشوب بالغرر كضرب ضربة الغائص وبيع الحصى الذي أشارت إليه السنة الشريفة.
هذا أمر آخر.
هذا أمر آخر.
هذا أمر آخر.
إذن أخونا عبد الله بارك الله تعالى فيك كما استمعت لشيخنا وفقيهنا العقد اسمه عقد الجعالة يعني ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
نعم.
لما فقد المكيال بالحيلة المعروفة في سورة يوسف عليه السلام. إذن يعني يتفق معك المؤدر لك أو من كلفك بالعمل إن استخرجت لي مالا فلك ماء فلك من المال كذا ولو لم تستخرج فليس لك شيء فالعقد شرعي كما أشار شيخنا بارك الله تعالى فيه. طيب أخونا يسأل يقول أنا مهندس وأعمل بالمقاولات ولدي سيارات ومعدات وأخشاب كثيرة جدا أعمل بها في التشييد والبناء فهل أخرج عليها الزكاة أم أخرج على صافي الربح الذي تدره تلك المعدات والأخشاب مع مجهود الذي أقوم به؟
هو نسبة المعدات ولا لا يقوم بتأجيرها وإنما يستخدمها في عمله.
نعم.
في عمله وهو يبني للتجارة ولذلك هنا الزكاة تكون على العين التي أعدها للتجارة بمعنى أنه يبني البناء هذا تم أو لم يتم في وقت إخراج الزكاة يقوم المبنى بحاله بالقيمة السوقية ويخرج عنه 2.5%
ربما يبني للغير ويحصل على مال
هذا أمر آخر.
أيوة تفضل.
إذا بنى للغير فالزكاة على ما يأخذه من المال وليس على المبنى. مالك المبنى هو الذي يزكي المبنى ما دام للتجارة وليس للسكن.
طيب هو يسأل مثلا أنا يعني نائب عن المشاهدين وليكن ربح هنا 5,000 وهناك 10,000 على فترات متباعدة فهل يحسب حولا خاصا لكل مبلغ أم حكم ذلك كحكم الأموال المتغيرة غير الثابتة يأتي في نهاية الحول ويخرج زكاة عن الجميع حتى ما جاءه بالأمس قبل حولان الحول بيوم؟
مسألة مرور الحول في مفهوم خاطئ.
أيوة.
وهو أن الزكاة تجب على المال الذي مر عليه الحول وما لم يمر عليه الحول فزكاة فيه إلى أن يأتي الحول. بهذا المفهوم معناه أن المسلم عنده 100 حول في الحول.
صدقت. يحتاج إلى محاسب يمشي خلفه.
ليس محاسب يحتاج إلى جاز إنما هو الشركات عادة تنشر ميزانية مرة في السنة حتى يعرف المساهمون حقوقهم والتزاماتهم. هنا أيضا هذه شركة بينه وبين من أعطاهم صاحب المال سبحانه وتعالى الحق في هذا في هذه المشاركة. ولذلك عليه هنا أن يكون له يوم في السنة عام الهجري لإخراج الزكاة. في هذا اليوم يحسب ما عنده من مال زكوي
على مدار السنة
ما عنده في هذا اليوم
حال الحول وعنده نصاب في بداية الحول كل ما يزيد
على النصاب يتبع النصاب
كرمك الله.
فإذا هنا مرة في السنة يحسب كل ما عنده وخش 2.5% وينتظر إلى حول آخر.
نعم أكرم.
لا ينظر إلى في أثناء السنة إلى ما يزيد وينقص لأن هذا يذهب وهذا يأتي. لا ينظر إلى هذا.
طيب أخونا وليد لأنه ينتظر. السلام عليكم يا وليد تفضل. تفضل.
أنا كنت عايز أسأل هل ممكن الزكاة تخرج بالتقسيط
مقدما ولا مؤخرا؟
لا مؤخرا.
طب ولو أخرجناها مقدما إيه المشكلة؟
هو عبارة عن عملية، هو عبارة عن
كفالة يتيم مثلا؟
لا على اساس ان هو المبلغ اغلبه متكدس في عروض تجارة وفي حالة كساد دلوقتي. تمام. فهو الموضوع على اساس ان هي يعني ما فيش الاستطاعة انه يخرجها كلها مرة،
يعني ليس لديك سيولة لتخرج كل الزكاة الواجبة في مالك.
لما لو
طيب
مثل برضو لو نفرض ان هل هي المبدأ التقسيط ده متاح ولا مش موجود اصلا؟
طيب
لو نفرض ان واحد عنده الاستطاعة برضو.
حاضر، تسمع الجواب يا استاذ وليد. حاضر اخونا وليد، كما استمعت فضيلتك يقول حال الحول ووجبت الزكاة في مالي وتوفرت شروط وجوب الزكاة، لكن ليس لدي سيولة لاخرج كل المبلغ الواجب علي اخراجه، فهل يمكن في حالة الكساد كما أشار هو أن يؤدي له يعني إخراج بعض أموال الزكاة إلى أن يتيسر الحال ويتعدل، أم يجب عليه وجوبا أن يخرج ما عليه حال وجوب الزكاة؟
الأصل في العبادات أنها تؤدى في الوقت الذي حدد لها، مثل الصلاة في أوقاتها. والزكاة أيضا لها وقت، فبالنسبة للزرع تحقه يوم حصاده، وبالنسبة للنقود وعروض التجارة الزكاة تؤدى بعد مرور حول على بلوغ النصاب. وفي هذه الحالة لا يجوز التأخير إلا لمصلحة أو ضرورة، فما لم يكن في مصلحة أو ضرورة فلا يجوز التأخير.
طيب أخونا قال نحن في حالة كساد، هذه مصلحة أو ضرورة؟
مسألة حالة كساد قد يكون الحالة عامة كساد، ولكن بالنسبة له هو ليس كسادا، عنده من المال ما يكفي لإخراج الزكاة،
يستطيع أن يبيع حتى ولو
لأن 2.5% ومعه 97.5%.
ربما يترتب سؤال على سؤال أخينا وليد، وإن شاء الله سأتي للجزئية الثانية من سؤاله. يعني شخص يقول لدي قطعة من الأرض أريد أن أبيعها، أحاول بيعها من سنة أو سنتين لكنني لم أستطع بيعها وقد وجبت الزكاة فيها، هي معدة للتجارة، فكيف أخرج الزكاة وأنا لا أملك قليلا أو كثيرا من مال الزكاة الواجب علي نحو الأرض؟ طب نأخذ سامح أولا.
تفضل.
السلام عليكم يا سامح.
السلام عليكم.
تفضل أخي.
والله يا أخي كنت أسأل عن القرض الشخصي من ضمان الوظيفة،
ربوية سامح أم قرض حسن؟
نعم ربوية، لكنه فيها حلل.
طيب تسمع الجواب بعد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا حبيب، تفضلي يا أختي.
الله يبارك فيك. بسأل يا شيخنا، أنا موظفة في القطاع الحكومي ومفرغة من الشغل، مفرغني من العمل وباخذ مرتب، هل المرتب ده حلال ولا حرام؟ انا باخذ مرتب وباخذ حقوقي كلها،
هل
انا مفرغه للدراسه لمده 3 سنوات؟
طيب هذا التفرغ قانوني ام غير قانوني؟ قوانين الدوله تجيزه ام لا؟
لا مفرغه تجيزه بموافقه المدير، واصلا محل العمل بتاعي مركز بحث يعني.
طيب توكلي على الله، بارك الله فيك. تسمعين الجواب يا أخت عبير إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بالجزئية التي سألت فضيلتك عنها،
وهي
لديه قطعة أرض كبيرة كبيرة لكنه لا يستطيع إخراج الزكاة عنها لأنه لا توجد لديه سيولة وهو عاجز عن بيعها، ماذا يفعل؟
كان عاجزا عن بيعها، عاجزا عن إخراج زكاتها، فتأخذ زكاة في ذمته إلى أن يستطيع
دين
إذا كان عاجز فعلا. إنما إذا كان يستطيع أن يبيع شيئا ليؤدي الزكاة فليفعل.
أنا أعرف أن يعني كلامك مجمعي، هناك رأي يقول يمكن أن تزكى الأرض الفضاء لسنة واحدة عند بيعها، ما رأي فضيلتك؟
هذا الرأي ورأي الإمام مالك يخالف جمهور الأئمة. المخالفة في الجمهور ليست سهلة.
عروض تجارة فاش كلام دي حقيقة.
لأن الإمام مالك قسم التاجر إلى محتكر ومدير. تاجر محتكر وتاجر مدير. التاجر المدير الذي يبيع ويشتري،
يدير المال، يدوره
باستمرار. مثل صاحب محل سوبر ماركت.
سوبر ماركت، نعم.
التاجر المحتكر لا يقصد به الاحتكار المحرم، وإنما التاجر المحتكر الذي يتربص بالسلعة إلى أن يجد السعر المناسب فيبيع.
يتربص أي ينتظر.
ينتظر
تسقيع الأرض كما هو شائع فيه.
يعني فهنا يزكي ما تبع مرة واحدة وليس على السنة الماضية. الجمهور يقولون هنا الزكاة ما دامت هذه عروض تجارة تزكى كل سنة،
تقوم بالسعر السوقي كما تفضل،
قيمة السوقية.
أحسن. أخونا سامح يسأل عن القرض الشخصي بضمان الوظيفة بفائدة.
واضح يعني.
ربما يقول أنه مضطر اضطرار شديد، ربما سيطرد من المسكن لعدم قدرته على سداد الإيجار.
لا، إذن هنا نقول هنا قرى المجموع أيضا، الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة.
حاجة ولا ضرورة.
نعم، الإقراض.
الإقراض.
نعم.
أحسنت.
يعني لازم أن أقول لا أجد مجال استثمار يعني ولا أجد كذا.
يعني
الأقرب فائدة. هذا لا يجوز. والإقتراض بالربا محرم كذلك، وارتفع اسمه عند الضرورة.
يا سلام.
والضرورة أيضا تقدر بقدرها.
أحسنت. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بالنسبة عليكم السلام. بالنسبة حضرتك لل يجوز دفع زكاة لمن يقوم بتحفيز الأولاد قرآن في المسجد عشان مش لاقي لهم مرتبات.
طيب، حاضر.
جزاكم الله خير.
أختنا عبير أستاذي
تفضل
سألت عن يعني راتب التفرغ للدراسة والبحث لثلاث سنوات، وأنا سألتها التفرغ قانوني؟ قالت نعم قانوني للدراسة. فتسأل عن حكم الراتب الذي تأخذه بسبب تفرغها للدراسة.
لا شيء في هذا. يعني أولا ما دام جهة العمل موافقة على هذا هذا جائز. لا شيء فيه.
أحسنت، بارك الله تعالى فيك. أخونا الذي سأل، أخونا عبد الله الذي سأل عن دفع زكاة المال لشخص تفرغ لتحفيظ الأولاد القرآن الكريم.
لا، هذا لا يأخذ من الزكاة، وإنما يعطى الأجر من مال والد الأولاد أو المسؤول عن الأولاد.
طيب هم رفضوا، لم يعطيه أحد مثلا، لم يعطيه أحد من أولياء الأمور، ولو قال لهم التحفيظ بمقابل، هم يدفعون للغة الإنجليزية والكيمياء والفيزياء إلى غير ذلك.
نعم.
لكن ربما يعني يأتون إلى القرآن ويقولون لن ندفع.
إن قالوا هذا فلا نتعامل معهم. يعني هنا إذا وصل الأمر إلى الاستهانة بأن يقوم بتحفيظ القرآن الكريم، فلا خير في من أراد هذا التحفيظ بلا مقابل، لا خير فيه.
ربما البعض يلحقه بمصرف في سبيل الله.
لا، مصرف في سبيل
الله. يعني كانت هناك حاجة.
مصرف في سبيل الله، كما يقول الإمام مالك، سبيل الله معلوم. ولا أعلم أحدا قال بأن في سبيل الله شيء غير الجهاد.
يا سلام، كرمة الله.
الإمام مالك لا يعلم. هل نحن الآن نعلم؟
في خير القرون، القرن الثاني. سؤال أخير لأخينا وليد، كان سأل عن حكم تقسيط مال الزكاة بصفة عامة، ونختم بهذا الجواب.
تقسيط مال الزكاة عند الضرورة أو المصلحة. يعني لحاجة أو لمصلحة يجوز، لغير حاجة ولغير مصلحة لا يجوز، وإنما الزكاة تخرج في وقتها.
يعني ربما تعطى لمريض يعاني من مرض مزمن، لو دفعنا له المال جميعا ربما لبدله
ضرورة. مصلحة والضرورة. مصلحة. مصلحة والضرورة. يعني مثلا هيئة خيرية تجمع الزكاة، وهذه الهيئة الخيرية تعرف أسرا فقيرة فتعطيها راتبا شهريا،
رواتب لأيتام،
هذا الراتب من الزكاة.
نعم.
إذا هذا مخصص على طول السنة. إنما إذا لم يكن هناك مصلحة ولا ضرورة فيجب إخراج الزكاة في وقتها
جملة.
نعم.
أحسنت. بهذه الإجابة المباركة الطيبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من خزائن السماء. أسأل الله تعالى أن يمن علينا برضاه وأن يرزقنا هدى. باسمكم أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر إلى شيخنا وعالمنا وفقيهنا الأستاذ الدكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية الدولية. شكرا جزيلا أستاذي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيك. وأنتم مشاهدي الكرام أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.